الآن نبدأ في درس الليل كذا؟ يلا.
له أن يمسكه بالعرش أو يرده،
له رده أو يمسكه بالعرش. طيب ما معنى يمسكه بالعرش؟
أن يقوم هذا قوم العين معيبة،
يقوم النبيع معيبة أو يقوم سليما،
ينظر إلى قيمته سليما.
نعم.
ثم يقوم معيبا.
نعم.
وسوف
للنسبة وسوف للنسبة. نعم. إذا يقوم سليما ثم معيبا، وما بين القيمتين فهو العرش، يؤخذ بقسط من الثمن. طيب يلا يا أسف. إذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان، كم العرش؟ كم الأرش؟
لأنه قوم أول شيء،
قومناه سليما بمئة ومعيبا بثمانين والثمن مئتان، الخمس كم يلزمه؟ كم الأرش الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين،
عشرين.
أنت تأبى، أنت قلت إن العرش خمس، فهل خمس المئتين عشرون؟ أجب. طيب كم خمس المئتين؟ انظروا إلى هذا الرجل لا يعرف كم خمس المئتين. نعم أربعون.
ما درست الرياضيات؟
ما بالرياضيات، ما في الرياضيات. سبحان الله. طيب إذن يكون الأرش إذا كان في قيمة 200 يكون الأرش 40. طيب إذا قوم سليما ب200 ومعيبا ب160 وكان الثمن 100 الأخ، أي نعم، كم الأرش؟ قوم ب200 سليما وب160 معيبا وكان الثمن 100، كم الأرش؟
800 والتقويم
40. إيش 800؟
لا 800.
طيب
والتقويم 200 ومع العيب 160،
كم الأرش؟
40.
انسبها للمئتين،
خمس.
كيف خمس؟ 40 للمئتين خمس،
40 للمئتين
إلى 200 خمس. كل أحد يعرف هذه النسبة.
160
معيبا ب 160 وسليما ب 200، كم النسبة؟
خمس.
اللهم اهدنا فيما هدينا. صح قول ياسر أنكم ما درستوا في الرياضيات.
شيخ الثمن مع العيب 160 بدون العيب 200،
نعم،
يكون الباقي 40.
أي كم النسبة يا شيخ؟
خمس.
تأكد؟
أي نعم،
ما في إشكال. نعم. طيب كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟
40.
ها كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟
20.
لأنه الخمس. الآن عرفنا الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وإيش؟ ومعي. طيب ويكون ذلك بالنسبة. الخيار في ذلك لمن يا آدم بن محمد؟ إيه خلاص. أحسن. الخيار للمشتري إذا كان العيب في المبيع، وللبائع إذا كان العيب في الثمن المعين. طيب يقول رحمه الله أو رده وأخذ ثمن واضح. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. والآن المشتري بين خيارين، إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش، لكن يتعين الأرش إذا تعذر الرد. هذا القاعدة، إذا تعذر الرد تعين الأرش. بماذا يتعذر الرد؟ إذا تلف المبيع. إذا تلف المبيع المعيب يتعين الأرش. رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، فيتعين الأرش، يتعين الأرش. اشترى عبدا فوجد فيه عيب فأعتقه ثم وجد فيه عيبا، يتعين الأرش، يتعين الأرش، لأنه تعذر الرد. فإذا قال قائل العبد موجود كيف تعذر الرد؟ قلنا لكن عبوديته الآن زالت، فهو بمنزلة التلف المالي، يعني ماليته تلفت في الواقع. طيب، ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا. انتبه، يتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا، مثل أن يبيع ذهبا حلي من الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيبا، فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش. لماذا؟ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا، إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع ثم يزاد على ذلك الأرش. وحينئذ نقول إذا تعذر القاعدة أو الضابط، إذا تعذر الرد إيش؟ تعين الأرش. وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد. فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا، يقال إما أن ترده وإما أن تمسكه بدون أرش، لأنك لو أخذت الأرش لزم من هذا الربا فلا يجوز. طيب، صار عندنا الآن رابطان. ما هو؟
أنه يتعين الرد، أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد.
نعم، أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد. والثاني
يتعين الرد إذا
أفضى الأرش إلى ربا. والمثال عرفتموه. ثم قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره فكسره كجوزه وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. نعم، إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزه، وجوز الهند كبير كبيض النعام أو نحوه، والمقصود منه فيما كان داخل القشر. كسره فوجده فاسدا، أي وجد ما كان داخل القشر فاسدا، هذا عيب. فإذا كسره نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذت الثمن وإن شئت أخذت الأرش، لكن إن رددته وأخذت الأرش لزمك رد أرش الكسر. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر، كما لو شذبه شذا متساويا فصار قطعتين يمكن أن ينتفع بهما على أنهما إناءان، فحينئذ نقول لا أرش لهذا الكسر. لماذا؟ لأنه لم يتأثر. ثم نقول إذا كسره كسرا لا يبقى بعده قيمة، يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر، مثل أن كسره رضه رضا فإنه حينئذ يتعين الأرش لأنه تعذر الرد. فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكسره كسرا متوازيا بحيث يصلح أن يكون إناء ولا تنقص به القيمة، فهذا إيش؟ لا عرش له لأنه ما نقص. والثانية أن يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة فيتعين الأرش لأنه تعذر الرد. والحالة الثالثة أن يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنه تنقص، فهذا يأخذ الأرش أرش كسر. إذا رده رد أرش كسر، وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو حر، يعني إنه على الخيار الأول. فصار الذي يشتري ما لا يعلم عيبه إلا بكسره نقول له أنت الآن بالخيار، إن شئت رددته وأرش كسره وأخذت الثمن، وإن شئت أبقيته وأخذت أرش العيب. لكن في مسألة الرد له ثلاث حالات كما قلنا: إن بقي له قيمة بعد الكسر رده ورد أرش الكسر، وإن لم يبق له قيمة تعين الأرش للمشتري، وإن لم تنقص قيمته بكونه كسر أو كسرا محكما يصلح أن يكون أواني فإنه يرده بلا أرش لأنه لم ينقص، يرد ويأخذ الثمن ولا أرش له ولا أرش عليه. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، إن كان كبيض الدجاج رجع بكل الثمن. لماذا؟ لأن تبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد، لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره بل يرمى في الزبالة. فإذا كثر بيض الدجاج فوجده فاسدا لا يصلح الأكل فإنه يرجع بكل الثمن. من الذي يرجع بكل الثمن؟ المشتري. لماذا؟ لأنه تبين أن العقد عليه فاسد، إذ من شرط العقد أن يكون على عين ينتفع بها وهذا لا نفع فيه. طيب إذا كان كبطيخ، اشترى بطيخة حبحبة، تعرفون حبحبة؟ طيب فلما كسرها فلما شقها وجدها فاسدة، وهنا ما يرجع بكل الثمن، لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفا للدواء، أليس كذلك؟ إذن لا يرجع بكل الثمن، يقال له لك أن ترجع، أن تردها ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك. والفرق بينها وبين البيض أن البيض لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخيار، نعم، في مسألة بيض الدجاج لو قال البائع أعطني القشور، إذا كنت ترد، إذا كنت الآن تقول إن العقد فاسد أعطني القشور، ها؟ يلزمه أو لا؟ لماذا؟ لأنه لا قيمة لها عاد وترمى في الزبالة. ثم قال: وخيار عيب متراخي ما لم يوجد دليل الرضا. خيار العيب متراخي يعني أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالعيب من حين أن علم به، بل له أن يؤخر الطلب. فإذا علم بالعيب في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك. لكن لو قلنا إنه على الفور لكان إذا علم في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخره ليس له خيار، ولكن نقول انه على التراخي لانه حق، حق للمشتري ولا يسقط الا بما يدل على اسقاطه. ولهذا قال ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا له صور. الصورة الأولى أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه باع فلان علي حاجة فوجدتها معيبة ولكن نظرا لحقه علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد. هذا صريح أليس كذلك؟ إذن لا يمكن أن يرد بعد هذا القول. الصورة الثانية أن يتصرف فيه، يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب، باعه أو أوقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك. فهذا على المذهب يسقط خياره لأن تصرفه به دليل على رضاه به. ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن قال إني تصرفت فيه راضيا بالأرش، راضيا بالأرش وعدم الرد فله الأرش، وإن قال تصرفت فيه مسقطا للخيار سقط خياره، لأن هذا الأمر يعود إلى نيته. فإن قال البائع أنا أريد أن أحلفه أنه إنما تصرف فيه راضيا بالأرش لا بالعيب فإنه يحلف، ويقال احلف أنك إنما تصرفت فيه إمضاء للعقد ورضا بالأرش، فإذا حلف فالأمر مكون لذمته. قال ولا يفتقر. وخلاصة الكلام هذا أن خيار العيب على التراخي، لا يلزم المشتري أن يطالب، لا يلزم المشتري أن يطالب به فورا. وإلا إذا وجد دليل الرضا فإنه يصح. ودليل الرضا إما أن يكون صريحا كما لو قال أنا راض به ولن أطالبه لأنني أحترمه أو لأنه صاحبي أو ما أشبه ذلك، وإما بتصرف يدل على الرضا بالعيب ببيع أو جارة أو غير ذلك. ولكن قلت لكم إن الصحيح في المسألة الثانية إيش؟ التفصيل. إن تصرف فيه راضيا بالعيب فإنه لا خيار له، لا أرش له، فإنه لا أرش له. وإن تصرف فيه إمضاء للعقد، إمضاء للعقد واختيار للأرش فإن له ذلك. وإذا تنازع البائع والمشتري في هذا حلف المشتري.